على المشكاة، مشكاة المصابيح. وهذا شرح قيم، كتاب قيم جدا، في المجلد الثالث في 64 و900. ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال رحمه الله.
في إيمان أن السور والأشياء الظاهرة كثيرة من قلوب الفرد والنفوس الزكية، يعني فضلا عن
أما نعم. قال: وفيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب الطاهرة والنفوس الزكية فضلا عن من كان دون هذه الأمور، أليس كذلك؟ فضلا عن هذه النفوس التي هي أهون ولم تصل هذا الحد. فالإنسان لما يقول أنا أقرأ بعض المجلات التي فيها الصور والنساء ولا تأثر، قل له كذبت، من أنت حتى لا تتأثر؟ من أنت حتى لا تتأثر؟ وكذلك المرأة التي ترى الرجال في الصور وتنظر، وكذلك في التلفاز. وهذا أمر والله عجيب، والله نعجب أن بعضهم يجلس مع زوجته ويرى في التلفاز المسلسلات والأفلام والتقبيل، وهو ينظر ويبتسم وهي تنظر وتبتسم، وكأن الأمر ليس فيه شيء. وأغلب هؤلاء والله لو فتحت ونظرت في قلبه لو وجدت أن هذا الرجل يتمنى أن يكون مكان ذاك الرجل ويقبل هذه المرأة، والمرأة التي هي زوجته بجنبه تتمنى أن تكون تلك المرأة يقبلها ذاك الرجل. لماذا؟ الغيرة ماتت. يقول: هذا في التلفاز لن يستطيع أن يفعل معها شيء. أقول: نعم، هي في التلفاز وهو في التلفاز وأنت خارج التلفاز وهي خارج التلفاز، لكن بالله عليك بنظرك ألم يقع في نفسك أمر يودي بك ويحرك شهوتك ويبعثك إلى الزنا؟ هذا الأمر يحرك هذه الشهوة يبعث بك إلى الزنا؟ فكذلك هذه المرأة يحرك عندها هذه الشهوة، ولا شك أنها يدعوها إلى الوقوع إلى المحظور. فبالله عليكم إلى أي حد من الدياثة وصل كثير من الناس إلا من رحم الله؟ بل ربما بعضهم يأتي بالأفلام الخليعة وينظر هو وزوجته، انظروا إلى شناعة هذا الحد، أفلام خليعة، يقول: ما في إشكال أنا وزوجتي ما شاء الله. تعلم بأن النظر إلى المرأة محرم، فكيف يجوز لك أن تنظر إلى هذه المرأة التي في التلفاز؟ أليست هذه صورة؟ أليست هذه امرأة؟ والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وكذلك هذه المرأة تنظر إلى هذا الرجل وربما لشهوة، والله سبحانه وتعالى يقول: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، أليس كذلك؟ فكيف وصل بالناس يعني الخداع إلى هذا الحد؟ فخدعوا، خدعوا بهذه الأمور. نسأل الله العفو والعافية وأن يرشدهم إلى الطريق الصواب. قلت: واستدل الشافعي هذا، أذن حتى نكتب هذا البحث. قلنا: واستدل الإمام الشافعي رحمه الله بهذا الحديث. انتبهوا إلى دقة هذا الإمام، وهذا إن أنبأ عن قلة هؤلاء الرجال في كثير من الأزمات، لأن الرجل قد يقرأ الحديث ولا ينتبه إلى كثير من المسائل، ليس كذلك؟ تجد أحد العلماء يستخرج 20 فائدة وبعضهم يستخرج فائدتين، أليس كذلك؟ بعضهم يستخرج فوائد كثيرة وبعضهم يستخرج فائدة أو فائدتين أو ثلاث أو. لماذا؟ هذا يدل على دقة أولا علمه وهو بحق إمام، ثانيا يدل على فتح الله سبحانه وتعالى على هؤلاء، أن هذا العلم خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذن اعلم يا عبد الله أن الله إذا أراد بك خير أرشدك إلى هذا الطريق. فانظروا إلى الإمام الشافعي كيف استنبط أمر جميل جدا ومسألة مهمة من هذا الحديث، اتضح لكم؟ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قل العلماء، أما المتكلمون فما شاء الله حدث ولا حرج، المشايخ كثروا وقل علمهم. واضح؟ تسمع الأمور الكثيرة، تريد مجالس للقال والقيل، تعال واجلس، فلان فيه وعلان فيه وفلان قد قيل فيه كذا، من أخبرك بكذا؟ والله ربما يقف ولا يستطيع أن يبلع ريقه. لو قلت له ما سندك، من حدثك به؟ يقف، إلا أن يكون من الصوفية فيقول حدثني قلبي عن ربي، ولا لا يستطيع. والله بعضهم من أخبرك؟ يقول سمعت فلان. من هو فلان؟ ما أعلم. ثقة؟ ثبت؟ ما يدري، لكن يسمع الكلام من ها هنا ومن ها هنا، وحاطب ليل يجمع. أنت ستسأل يوم القيامة عن أعمالك، ستسأل عن دينك، ستسأل عن ماذا عملت، لن تسأل عن فلان ولا عن علان. اترك هذا للعلماء، يتكلموا في هؤلاء الرجال. أما أنت لماذا تضيع أوقاتك؟ والله تجد طلبة ابتدأوا في بداية الطريق بالالتزام والتمسك بهذا الطريق، وتجده يقول فلان فيه وفلان فيه وفلان وفلان وفلان. تعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ما أعرف. تعرف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أعرف. تعرف ما الذي تعرفه؟ هذا جهل مركب بك. أن تقدم ما هو إن كان فرض كفاية، سلمنا جدل، على ما هو فرض عين عليك، وإلا هذا فهو فرض على العلماء وليس عليك أنت، لأنك لست أهل في أن تقدح في فلان ولا في علان. ولو سألك الآخر قال لك ما الدليل على أن فلان فيه، ماذا الجواب؟ تسكت، أليس كذلك؟ هذه المجالس التي يضيع أوقاته من الليل إلى الصباح، تجد فلان وفلان فلان وفلان. يا إخوان والله لو جلسوا وذكروا الله وقرأوا القرآن واستغفروا كان خيرا لهم، والله لجمعوا حسنات كثيرة، خير من أن يقولوا فلان فيه وفلان فيه، أليس كذلك؟ تضيع للأوقات، تضيع للأعمار. نعلم أناس من 10 أو 12 سنة وهم على هذا الحال، وما زالوا على علمهم الذي هو في بداية الطريق. أنت لو كنت في هذا العمر تبحث وتقرأ فقط، مطالعة وتحضر بعض المجالس العلمية، والله وصلت درجة أنك تستطيع أن تدرس. الطالب يتخرج من الجامعة الشرعية في 4 سنوات، أليس كذلك؟ يعطى الإجازة 4 سنوات، يستطيع أن يتكلم، وهذا يمضي من عمره سنوات وهو لا يستطيع أن يقف يتكلم كلمة صحيحة في لغة عربية فصيحة. تجد إذا تكلم كسر الكلام تكسير، لماذا؟ لأنه لا يعلم إلا فلان فيه وفلان فيه. بل بعضهم والله تجد لو جلس معه أعلم منك في التجريح والتعديل، وما خلقنا لهذا. نعم نحن نقول الكلام في بعض أهل البدع وفي المنحرفين عن المنهج الصحيح لابد الإنسان أن يبين الحق، لكن ما يصبح هذا هو ديدن المجالس، قيل وقال قيل وقال، إلى متى؟ قال الشيخ فلان في فلان، انتهت المسألة خلاص، لماذا تضيع وقتك وتبدأ تبحث وتضيع هذه الأوقات والأعمار؟ إلى متى؟ لن تصل أبدا، لن تصل إلى مرتبة العلماء في ضياعك لأوقاتك. ولهذا العلم العلم يا أخوان، والله لو تعلم هؤلاء الذين أضاعوا أعمارهم في قيل وقال لعلموا من هو على المنهج الصحيح ومن هو على المنهج الخطأ، جزم لعرفوا أن فلان ابن فلان خالف المنهج السلفي وفلان ابن فلان وافق المنهج السلفي. كيف يعرف؟ أنه عرف الطريق وسار على هذا المنهج. لكن لما تسأله هو بحد ذاته ما يعرف ما هو المنهج السلفي، مسألة أصولية ربما يخرج منها بعض الناس من السلفية بسبب منها مسألة أصولية، رجل ما يقول بقول الصحابي خلاص هذا في منهجه دخل. الشيخ مقبل رحمه الله رحمة واسعة يقول إن قول الصحابي ليس بحجة، وسبقه إلى ذلك علماء جهابذة، وإن كنا لا نوافق الشيخ رحمه الله في هذه المسألة وهذا ستأتي في أصول الفقه، لكن رغم ذلك هذا ما تخرجه عن المنهج السلفي، ما تخرجه عن الجادة وعن الطريق. هل هذا يدل على أن الشيخ رحمه الله في منهجه دخل؟ هذا أمر فظيع ومضيع للأوقات، لأنهم ظنوا أن هذه هي السلفية، وما يعرفوا بأن هناك أصول فقه تنبني عليه قواعد وعلم ومنهج. هذا لا يقول بقول الصحابي، لكن لا يعني بذلك بأنه ينسف إجماع الصحابة، ولا يعني بذلك أنه يشنع على الصحابة، كلا والله، بل هم من أشد الناس حبا للصحابة. لكن مسألة أصولية يختلف فيها العلماء وفيها أقوال. هذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم ولا يقع في هذه المزالق في تبديع الناس وتفسيق الناس وتضليل الناس. اطلبوا العلم، بالعلم سيتضح الطريق، بالعلم سيعرف المصيب من المخطئ لا شك. وخاصة إذا تعلم الإنسان أصول الفقه، والله تتضح له أمور ما تخطر على باله، والله تتفتح له أمور ما يظن أنها مسائل أصولية ويظن أنها مسائل منهجية. لماذا؟ لضعفهم في هذا العلم. وأكثر المسائل التي وجدناها في الساحة سببها أصول الفقه. فلهذا الصبر، الصبر على هذا العلم وعلى غيره من العلوم الشرعية، والحذر، الحذر من الكلام والقيل والقال ومضيعة الأوقات. والله إن هذه لتدمي القلوب وتمرض القلوب. نعرف أناس تركوا المنهج الحق، بل ترك الالتزام بالكلية. لماذا؟ يقول مللت، سئمت، إلى متى فلان وفلان وفلان وفلان، إلى متى؟ إلى أن ألقى الله في قبري وأسأل عن فلان؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتيك في قبرك الملكان ويقول ما تقول في الشيخ فلان؟ سمعتم بهذا؟ ما سمعنا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قاله. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذا الذي ستسأل عنه. أما هؤلاء الرجال الذي تكلم فيهم ويترك العلماء يتكلموا فيهم ويبينوا بأنهم على الباطل ولا تسمع لهم، واترك هذه المسألة ولا تدندن حولها في كل مجلس وتضيع أوقاتك. وضح لكم؟ فانتبهوا من هذه المسألة، وانتبهوا. لا يعني ذلك بأنه يحمل كلام، يحمل كلامنا على المحمل السيء ويقال والله ما يرى الردود. لا والله، نحن نرى الردود على أهل الباطل، لكن من أهل العلم. لا يأتي غر صغير يبدأ يتكلم ويشنع. من كان على تكلم فيه العلماء فنتركه، لماذا نضيع أوقاتنا معه؟ أليس كذلك؟ قلنا واستدل الإمام الشافعي بهذا الحديث على أن مجرد الاشتغال، على أن مجرد الاشتغال عن الصلاة بنظر إلى شيء أو فكر فيه إذا لم يوجب له ذلك الشيء، ذلك إذا لم يوجب له ذلك يعني الشيء الشك في عدد الركعات لا يسجد له للسهو. انظروا إلى دقة الإمام الشافعي رحمه الله، وحق له فهو إمام. يقول الإمام الشافعي أليس النبي صلى الله عليه وسلم شغلته هذه أو كادت تشغله؟ إذن بدأت النفس تتحدث في الصلاة، أليس كذلك؟ فقال ما سجد النبي صلى الله عليه وسلم للسهو ولو سجد لنقل. واضح؟ لم يسجد. لماذا؟ لأنه لم يشك في عدد ركعات الصلاة، لأنه لو شك لسجد. فدل هذا على أنك لو كنت في صلاتك فذهب عقلك إلى بيتك ثم رجعت ولم تشك في عدد الركعات، أو نظرت إلى آية وبدأت تتفكر فيها، أو تفكرت في أمر آخر ولم يشغلك هذا عن أنك لا تعلم كم ركعة صليت، فإنه لا سجود سهو عليك. أما إذا شغل فلا شك في أنه لا بد من السجود على التفصيل الذي قد بيناه. اتضح لكم دقة الإمام واستنباط على هذه المسألة؟ هذه مسألة ربما يقول قالت ما الدليل على أنه الإنسان إذا شغل في صلاته وتحدث نفسه له بأمر، وهذا ما أكثر ما يقع للناس، أنه لا سجود عليه؟ قل له حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاله الإمام الشافعي، لأن من باب العلم عزو العلم إلى قائله. وهذه مسألة أيضا نفتقدها في بعض الناس، يأخذ العلم من الشيخ ما شاء الله بدون أن ينسى. نعم، ما في سجود. إذا هذا لا يعتبر من السهو، ما دام أنت خلف الإمام لا يعتبر من السهو، لأنك ستصلي بصلاتك. لا، هذا من باب التفقه في الآيات، لكن ما يجعله هذا أيضا ينسى الإمام ويخرج في واد وهو في واد. وضح لك؟ لكن أنا أردت أن أبين إذا صلى الإنسان لوحده وانشغلت نفسه في أمر ثم رجعت لا يعني ذلك أنه يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شغلته هذه ولم يسجد. قاله ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في 300. نقرأ. أخرجه أحمد الإمام أحمد رحمه الله في مسنده برقم 10625,000. ومسلم رقم 63 تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة. نعم. وأبو داود برقم 11900 من طريق
ولم أرى في شيء من طرق من هذا اللفظ.
نعم. ما رأى الإمام الحافظ ابن حجر هذا اللفظ موجود في ماذا؟ في هذه الكتب. وقلت راجع الإرواء رقم 76300. راجع الإرواء رقم 76300. قال نعم. اللفظ الذي ذكرناه قال عن الموطأ وهو أهدى أبو جهم حديث عائشة ابن حذيفة إلى آخر الحديث، هذا قال هو القريب. أما بهذا اللفظ وهو المعلق فأخاف أن تفتنني، قال هذا ما وجدنا. واضح؟ قلت في الموطأ برقم 20200 والمسند برقم كذلك، أيضا تجد هذا اللفظ في المسند برقم 21325000. نعم المسند، إذا قلنا المسند خلاص مسند الإمام أحمد ليس المسند الروياني ولا غيره من المسانيد. نعم.
ولقد
فاني نظرت
الى
علمها
فالصلاه فكاد يفتنني.
كاد. واضح؟
والجمع بين الروايتين
من
حمد
قوله
على قوله.
هذا هو الجمع الذي قال سأبين، الذي قلت لكم سيبين. التأويل في ألهتني، كيف نؤول ألهتني؟ وعلى ماذا نحملها؟ لأنها كادت أن تفتنني. وهناك ألهتني، فكأن الإلهاء وقع. قال الحافظ لا. التأويل هو فيحمل بحمل يعني ألهتني، يعني هذا يدل على أنها وصلت إلى درجة الإلهاء فكدت أن أقع في الإلهاء. واضح؟ يعني ألهتني يعني وصلت إلى درجة الإلهاء لكن ما ألهت، يعني هذا يدل على المبالغة في القرب من وقوع هذا الفعل. قلت وذكر القسطلاني هذا ثم قال ولا يقال أن المعنى هنا يقال تكون بمعنى ماذا؟ ظن ولا يظن. واضح؟ أنه لو قال يقال لابد من كسر همس إن، فإذا قال يقال إن، لكنه قال لا يقال أي لا يظن، فيحمل القول هنا عن الظن. لا يقال أن المعنى يعني في ألهتني شغلتني عن كمال، شغلتني عن كمال الحضور في صلاتي. لماذا؟ لأننا نقول قوله فأخاف أن تفتنني يدل على نفي وقوع ذلك. واضح؟ قال لا يقال ذلك، وهو كما بينا. راجع إرشاد الساري في المجلد الثاني في 36. يلا اطرح الثاني.
تنبيه، قوله فأخاف أن تفتنني في روايتنا بكسر المثنى وتشديد النون.
نعم. تفتني. واضح؟ فأخاف أن تفتني كقوله تعالى ما مكنني، واضح؟ تفتني ما مكنني، واضح؟ على نفس الوزن.
وفي رواية الباطين يظهر النون الأولى وهو بفتح أوله من الثلاثة،
الواضح لكم، واضح؟ وهو من الثلاثي. إذا كان لديكم أسئلة نقف على هذا. إرسال أول، لكن رواية أبي داود عرف ما شاء الله. تقول إهداء النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الحلة مع تحريم لبسها عليه ولكن لبيعها أو غير ذلك، فهل يقال قياسا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع الفيديو والتلفاز وغير من المحرمات والاستفادة من مالها؟ أرجو توضيح المسألة. نقول لا، لأن هذا سيؤدي إلى ضرر بالآخرين. أما الحلة هذه فالمرأة يجوز لها أن تستخدمها، أو يجوز أن يبيع هذه الحلة والحلة التي هي من حرير، يجوز للنساء أن تلبس فترسل إلى النساء، إذن جائز استخدامها. أما هذه الأمور المذكورة فهي على الإطلاق إلا في حالات ضيقة، فلهذا لا ينبغي أن يؤخذ مال هذه الأمور. والله أعلم. هل يجوز التيمم بالحائط أو الكرسي أو ما شابه مما يكون قائم على الأرض؟ لا. أما التيمم بالحائط فنعم، أما باقي الأمور فلا، واضح؟ لأن التيمم إنما هو بالصعيد، والصعيد كل ما صعد على الأرض إذا كان من جنس الأرض، والحائط هو إنما يصنع من ماذا؟ من جنس الأرض. أما الكرسي فما أظن أنه يصنع من جنس الأرض. تقول هل إذا خرجت المرأة من المسجد لقضاء حاجة سريعة أو للوضوء خرجت وتقول وعدت يكون علي صلاة تحية المسجد؟ نعم، إذا خرجت المرأة للوضوء أو لغير ذلك فينطبق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي قد دخلت المسجد وكانت قد خرجت منه. قالت ولو دخلت المسجد وكانت علي صلاة فريضة ودخلت المسجد وهناك درس وأيضا وقت الصلاة، فهل أصلي تحية المسجد فتتأخر الفريضة لما بعد الدرس؟ نقول لا، تبدأ هذه المرأة بالفريضة، إذا دخلت المسجد فتصلي هذه الفريضة وتجزع عن ركعتين تحية المسجد، لأنه يخشى في هذا الدرس أن تضيع هذه الفريضة، ولا شك أن الفريضة المعينة أوجب من التي مخير، فهذا الوقت ربما يصل إلى درجة الانتهاء ولا تستطيع، فينبغي عليها أن تصليها. وإذا دخلت المسجد ونسيت تحية المسجد وتذكرت بعد المكوث فهل أصلي بعد التذكر؟ نعم، إذا دخلت المسجد ونسيت فعليها أن تصلي إذا ذكرت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهذا أو هذه المرأة ذكرت هذه الصلاة في هذا الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الصلاة، ووقفنا على الباب 15 في هذا الكتاب.
باب إن صلى في ثوب مسلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟
هذا الباب باب مهم جدا في هذا الكتاب، وهو باب إن صلى في ثوب مسلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك. يعني إذا صلى المرء في ثوب فيه تصاوير أو فيه صليب، إن كان هذا الثوب ملبوس أو معلق، وسيأتي هذا البحث، وسنبين أن البخاري استدل بحديث في أن التصاوير هذه كانت معلقة، وسيأتي البحث ولا نستعجل. قال
رحمه الله: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا
عبد الوارث بن سعد
قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمضي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. قوله: باب من صلى في ثوب مصلب، بفتح اللام المشددة، أي فيه صلبان.
نعم. قال باب، أو قوله باب إن صلى في ثوب مصلب بفتح اللام المشددة. ما هي اللام المشددة؟ مصلب، واضح؟ مصلب، اللام هنا شددت. ما معنى ذلك؟ قال أي فيه صلبان منسوجة، يعني هذا الثوب فيه صلبان منسوجة. ومعروف ما هو الصليب، معروف ما هو الصليب لديك، أو منقوشة. إما أن تكون هذه الصلبان منسوجة، نسجت نسجا، أو نقشت نقشا. قال
أي فيه صلبان منسوجة ومنقوشة أو تصاوير، أي في ثوبي ذي تصاوير.
قال أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، لأن قوله هنا بعد أن انتهى صلبان منسوجة أو منقوشة. ما معنى قول أو تصاوير؟ لأن الحافظ، لأن الإمام البخاري قال: باب إن صلى في ثوب مصلب، شرح لك ما معنى المصلب الذي فيه صلبان. قال: وهذه الصلبان إما أن تكون منسوجة وإما أن تكون منقوشة. ما معنى قول البخاري أو تصاوير؟ هنا بدأ يشرح، عرفتم؟ أو تصاوير، هذه جملة أراد أن يبينها الحافظ، فقال: يعني قول الإمام البخاري أو تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير، أي في ثوب ذي تصاوير. قال كأنه
حذف المضاف لدلالة المعنى عليه.
قال كأنه حذف المضاف، لماذا؟ لدلالة المعنى عليه. ما هو المضاف؟ أي أذي. قال في ثوب ذي تصاوير، ما هو المضاف؟ هو هنا ذي تصاوير، فأضاف ذي إلى تصاوير، فالمضاف ذي والتصاوير مضاف إليه. فقال حذف هذه الكلمة لماذا؟ قال لدلالة المعنى عليه، يعني أن المعنى قد دل على هذه الكلمة، فحذفها ووجودها سيان، يعني لا يضر، واضح؟ فحذفها لدلالة المعنى عليه. قلت راجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 99،
وقال الكرماني
هذا قاله في شرحه في المجلد الرابع في 37.
وقال الكرماني: هو عطف على ثوب لا على مصلب.
انتبه، قال أو تصاوير. الكرماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال: هو عطف على ماذا عطف؟ قال: هو عطف على ثوب لا على مصلب، لا على مصلب، يعني باب إن صلى في ثوب مصلب أو ثوب تصاوير، يعني معطوف على الثوب لا على
لا على المصلب. ما هو التقدير؟ قال
والتقدير أو صلى في تصاوير.
هذا هو التقدير، يعني أو صلى في تصاوير، أو صلى في تصاوير. إذن عطف على ماذا؟ على الثوب، لم يعطف على المصلب. قال العيني، قلت قال العيني بعد أن نقل كلام الكرماني في المجلد الثالث في 16300 والظاهر أنه عطف على مصلب، يعني إن صلى في تصاوير، هذا الذي أراده من؟ الكرماني. العيني رحمه الله يقول لا، الظاهر أن هذا معطوف على ماذا؟ معطوف على مصلب. قال أنه عطف على، وقال والظاهر أنه عطف على مصلب مع حذف حرف الصلة، حذف حرف الصلة. تقديره ما هو التقدير؟ إن صلى في ثوب مصور بصلبان، عرفتم؟ مصور بصلبان أو ثوب مصور بتماثيل، مصور قلنا أو ثوب مصور بتصاوير، أو ثوب مصور بتصاوير التي هي التماثيل، التي هي التماثيل. عرفتم الآن ماذا أراد العيني؟ العيني يقول الكرماني قال أو تصاوير، هذه معطوفة على الثوب. ما هو التقدير؟ أو صلى في تصاوير، لأنك تزيل كلمة الثوب وتضع مكانها التصاوير. وضح لكم؟ الإمام العيني قال أبدا، الظاهر أن هذا معطوف على التصاوير، إذن معطوف على مصلب، فارفع كلمة مصلب وضع مكانها تصاوير، ماذا يصبح؟ إن صلى في ثوب تصاوير، يعني مصور بتصاوير أو فيه تصاوير. وضح لكم؟ هذا هو الظاهر الذي أراده الإمام العيني، وهذا هو الأقرب وإن كان التقدير الثاني كذلك.
قال ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير.
ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، أو بتصاوير. يلا. خبروا خليل عينو. وصلنا وقع عند الإسماعيلي. لا، وقع عند الإسماعيلي. يلا.
ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول.
نعم. قال ووقع عند الإسماعيلي أو بتصاوير، وهو يرجح الاحتمال الأول. أي احتمال؟ الاحتمال الذي قدره البخاري، أو تصاوير أي في ثوب ذي تصاوير، يعني معطوف على ماذا؟ معطوف على ثوب كما قال العين، وكذلك أشار الحافظ إلى ذلك بخلاف الكرماني رحمه الله، لأنه قال أو بتصاوير، يعني في ثوب بتصاوير، يعني فيه تصاوير. قال
وعند أبي نعيم في ثوب مصلب أو مصور،
وهذا أبلغ، في ثوب مصلب أو مصور. ما هو المصور؟ الثوب. واضح؟ إن صلى في ثوب مصور يعني فيه هذه الصور.
قوله أن تفسد صلاته، جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف، وهذا من المختلف فيه.
نعم، الإمام البخاري رحمه الله تعالى تجدون بعض الأحيان يجزم بالحكم، وبعض الأحيان يأتي على صيغة أو يضع الباب على صيغة سؤال، لأنه قال هنا هل تفسد صلاته؟ ما كلام انظر، عرفتم؟ لأن هذا مما اختلف فيه العلماء، والصحيح أن الصلاة لا تفسد، هذا هو الصحيح، صحيح أن الصلاة لا تفسد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صلاته، بل أتم صلاته، ثم بين ماذا؟ بين أن هذه شغلت، ولو كانت هذه التصاوير مما تبطل الصلاة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم أزالها ثم رجع وأتم أو أعاد، أليس كذلك؟ فهذا يدل على أن الصلاة صحيحة ولكن ناقصة الأجر، وآثم إن تعمد الإنسان أن يشغل نفسه عن صلاته، واضح؟ بأن يضع مثلا تصاوير، لأن التصاوير سيأتي حكمها إن شاء الله.
وهذا دليل على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا؟
وهذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، وهي مسألة طويلة الذيول، هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال سنذكرها إن شاء الله في أصول الفقه، ونبين الصواب من هذه الأقوال، وإلا فالمسألة طويلة.
والجمهور كان المعنى في نفس مقتضاه وإلا فلا،
يعني إن كان المعنى في النهي عائد إلى ذات المنهي عنه اقتضاه، لأن بعضهم قال إذا كان النهي عائد كالشافعية، إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه وغيره، إذا كان النهي عائد إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط من شروطه اقتضى ذلك فساد المنهي عنه، وبعضهم قال لا لا يقتضي الفساد، وبعضهم قال إن كان النهي عائد إلى ماذا؟ إن كان النهي في المعاملات فإنه لا يقتضي البطلان، وإن كان في العبادات يقتضي البطلان، وخالف آخرون، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في أصول الفقه، ونبين لكم الأدلة والراجح هنالك أو هناك. عرفتم؟ إذن المسألة هنا الصحيح أن الصلاة لا تبطل، والصلاة صحيحة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتم صلاته، وسيأتي هذا.
قوله وما ينهى من ذلك،
ما ينهى،
وما ينهى من ذلك أي وما ينهى عنه من ذلك، وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك.
نعم، وما ينهى من ذلك أي وما ينهى عنه من ذلك، يعني الأمور الثانية التي تلهي وتشغل المصلي. قال وفي رواية غير أبي ذر وما ينهى عن ذلك، وهي أوضح وأصح، واضح؟
وظاهر حديث الباب لا يمكن لجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل.
نعم، قد يقول قائل الإمام البخاري قال إن صلى في ثوب مصلى أو تصاوير، أولا هذا الرجل الذي بوب أو هذا الحديث الذي بوب عليه الإمام البخاري النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في ثوب فيه تصاوير، أليس كذلك؟ والبخاري بوب في ثوب صلى، إن صلى، أليس كذلك؟ ثم ثانيا أين المصلب؟ هنا تصاوير، فأين هذا الصليب؟ واضح؟ فالحافظ قال من ينظر أول وهلة يرى بأن هذا التبويب ليس في الحديث ما يدل عليه، لكن قال من تأمل وتمعن وسدد النظر عرف بأن الإمام البخاري بحق يلقب بإمام. لماذا؟ انظروا ماذا قال الحافظ،
لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهى عن الصلاة فيه صريحا،
يعني هذا هو السبب لماذا قلنا إن الباب أو الترجمة لا يدل عليه الحديث. قال لأن الستر أولا وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه، يعني لم يلبس النبي صلى الله عليه وسلم هذا ستر المعلق، ولم يكن مصلبا، ولا نهي عن الصلاة فيه أو ولا نهى عن الصلاة فيه صريحة، يعني ما نهى الشرع عنه. هل في الحديث النهي؟ فمن أين أخذ التبويب؟ قال من التسلسل الذي سيأتي، وهو أما أولا إشارة إلى اللباس، أنه قال ولم يلبسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أما اللباس فالجواب، فإن منع لبسه بطريق الأولى، انتبه، فإن منع لبسه بطريق الأولى، يعني إذا كانت التصاوير لا يجوز تعليقها فمن باب أولى أن لا تلبس. واضح؟ إذا كان النهي عن تعليقها منصب على أنه لا يجوز للمرأة أن يعلق التصاوير، فمن باب أولى أن لا يضع هذه التصاوير على جسده، أليس كذلك؟ فهذا قياس أولوي، يعني من باب أولى أن لا يقرب هذه التصاوير على جسده، فإنها ستشغله أكثر مما هي معلقة، أليس كذلك؟ فهذا قياس أولى. عرفتم الأمر الأول؟ يعني إذا كانت التصاوير هذه تلهي المصلي وهي معلقة، فمن باب أولى أنها ستلهيه وهو قام بلبس هذه التصاوير وهو في الصلاة، أليس كذلك؟
وثانيا
التصليب، من أين أخذ المصلب هذا؟ قال
وثانيا فبإلحاق المصلب بالمصور باشتراكهما، لأن كل منهما قد عبد من دون الله تعالى.
نعم، أليست التصاوير هي السبب في عبادة الأوثان؟ جواب بلى، لا شك. وتعلمون قوم نوح وهذه التماثيل التي صورت لهؤلاء الرجال الصالحين، فجاءهم الشيطان في بداية الأمر، انظروا مسألة التصوير إلى أين وصلت بهؤلاء القوم، جاء الشيطان لهم بعد أن مات هؤلاء الصالحون فقال لهم هؤلاء رجال صالحون قد ماتوا، ضعوا لهم تماثيل وصور تذكرونهم بها فقط من باب الذكرى حتى تزدادوا في الإيمان وفي العبادة، لأنك إذا رأيت هذا التمثال قلت نعم هذا الصالح فلان ود ويغوث إلى آخره، فقال إذا نظرت إليه تذكرت هذا الرجل الصالح فتقويت وازداد إيمانك فازددت عبادة. الشيطان لا يأتي ويقول لك اكفر، لا، يتدرج معك. لهذا قال الله تعالى ولا تتبعوا الشيطان، ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات، ما قال لا تتبعوا الشيطان، لأن الشيطان لن يأتيك ويقول لك اكفر أبدا، هذا لا يأتي إلا لمن دخل في الكفر فيقول له اكفر وازداد كفر، أما المؤمن فإنه يأتي يتدرج معه، ابدأ بالتصوير، ابدأ بكذا، ابدأ بكذا، حتى يوقعه في ما يريد من المعاصي والكفر. فقال هؤلاء قوم صالحون، ضعوا لهم التماثيل من باب الذكرى حتى تتقوى وتزدادوا في العباد، ففعل. فلما فعلوا أوقعوا من بعده، ثم لما مات هذا القرن جاء الشيطان لمن كان بعدهم فقال تعلم هذه التماثيل لماذا وضعت؟ قال هذه التماثيل وضعت لعبادة هؤلاء، لأن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدوا هذه التماثيل فانصرفوا إلى عبادتها، فانصرفوا إلى عبادتها وتركوا عبادة المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ من باب الصور والتماثيل. انظر، فتح لهم باب. كذلك الصليب، وتعلم النصارى وهذا من جهلهم أنهم يتفاخروا بصليب يظن أن عيسى عليه السلام قد صلب عليه، فمن الجهل المركب أن الإنسان يفرح بأن نبيه قد صلب على هذا ومات ثم يعبد هذا الصليب، أليس هذا جهل؟ هذا جهل مركب لا شك. وتعلم بأن عيسى ما قتل، ولكن كما قال تعالى بل رفعه الله إليه. فوجه الشبه من الصليب أو بين الصليب وبين التصاوير أن كلاهما عبد من دون الله، فالصليب عبد من دون الله والتصاوير عبدت من دون الله، فلهذا اشتركت في هذه العلة. عرفتم مراد الإمام الحافظ رحمه الله؟ فقال من هذا الباب اشتركت علة عبادة التصاوير مع عبادة التصاليب في هذا الباب، فلهذا نهي عن كلا الأمرين. قال
وأما ثالثا فالأمر بالإزالة المستلزم
للنهي. الأمر الثالث وهو النهي، يعني من أين أخذه؟ قال
فالأمر بالإزالة المستلزم للنهي عن الاستعمال.
نعم، النهي بالإزالة، لما أزال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عائشة بإزالة هذه التصاوير، لماذا؟ لأنها شغلت، وليست تصاوير كما تظنون صور ذوات أرواح، كلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل أن يعلق هذا في بيته، ولكن هي ألوان كما سيأتي. فهذه شغلت عن صلاته، فمن باب أولى أن لا توضع الصور لذوات الأرواح، لأنها محرمة، لأنها محرمة ومفضية إلى الشرك بنص القرآن كما بينا لكم، وكذلك قد جاءت نصوص كثيرة تحرم الصور لذوات الأرواح. فهنا قال الحافظ وأما ثالثا فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال، لأنه لما أمر بإزالتها هذا يدل على أنه لا يجوز أن تستخدم في هذا المكان لأنها تلهي المصلي، إذن يدل ذلك على أنه لا يجوز أن تعلق في مكان فيه مصلى لهذا المرء لأنها تلهيه عن صلاته. عرفتم؟ فالأمر بإزالتها مستلزم للنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر بإزالة شيء هذا يدل على أنه لا يجوز أن يوضع في هذا المكان. واضح لكم؟
ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلى بالإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته.
انظروا إلى دقة الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، ولهذا صدق الإمام الشوكاني لما قال لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، وهذا فتح من الله على هذا الإمام لا شك، ولهذا بحق هو اسم على مسمى فتح الباري، أي فتح من الباري. من هو الباري؟ الله سبحانه وتعالى، فتح من الباري على هذا الإمام الذي لا يبارى ولا يجارى في فقهه وعلمه وسعة اطلاعه. فيقول بعد أن ذكر كل هذه الأمور قال ظهر لي أمر آخر، وهو أن الإمام البخاري كعادته يبوب ويشير إلى أحاديث خارج الصحيح، يبوب ويشير إلى أحاديث خارج الصحيح، حتى يقول لك كما قلت لكم مرارا وتكرارا يا طالب العلم ابحث، فأنا أريدك أن تجتهد في البحث. ولهذا كان بحق طالب العلم الحافظ بن حجر، فإن هذه الإشارة قد وقعت عليه، فاجتهد في بحثه وأجهد نفسه، ولهذا شرح الكتاب في 25 سنة كما تعلم، شرح هذا الكتاب. أما اليوم إذا شرح هذا الكتاب ما شاء الله متى ينتهي من، والعمر سينتهي، والحافظ هذا الذي نقرأه إنما هو شرح، كان يشرح هذا الكتاب